أما لا تعطى هذه الكفارة إلى الغني المتمكن فأنها غير مجزية، يجب أن تعطى علما إلى الفقير وإلى المسكين، والمسكين خب بعد أسوأ حالا من الفقير الذي هو الذي لا يملك يومه وليس سنته. على أي حال، فإذن هذا هو الشخص الفقير، وينبغي أنه هذه الكفارة لا إذا أعطاها أيضا ينتفع بها ويستفيد منها. فإذن يشترط في الأشخاص الذين يشملهم إطعام الكفارة أولا الفقر، وثانيا أن لا يكون هؤلاء ممن تجب النفقة عليهم. ليس أن لنفترض أن الشخص أراد أن يعطي الكفارة يعطيها إلى أبيه أو إلى ولده أو إلى زوجته بالعقد الدائم مثلا. الآباء والأبناء والأزواج بالعقد الدائم هؤلاء واجبي النفقة، فلا يجوز أن تعطى هذه الكفارة ولا زكاة الفطرة ولا الحقوق الشرعية ولا الزكاة، تعطى إلى واجب النفقة، لأنه ويجب عليه أن ينفق عليهم. الآباء بمعنى الأب وأب الأب وإن على، والأبناء أيضا الأبناء وأبناء الأبناء، وكذلك الأزواج. والعكس صحيح، أن الابن لا يستطيع أن يعطي النفقة إلى أبيه، كما أنه لا يستطيع أن يعطي النفقة إلى ولده من الحقوق الشرعية أو من زكاة الفطرة أو من الكفارة أو من الفدية بما في ذلك الكفارة. وكما يجوز إطعام الكبار والبالغين، يجوز أيضا إطعام الصغار. الصغير أيضا يحتسب شخص كامل، فكما يجوز إطعام الكبير والبالغ كذلك يجوز أيضا إطعام الصغير. فمن أخذ بالحالة الأولى التي ذكرتها من الإطعام، أمكنه أن يأخذ الأطفال مثلا إلى المطعم يطعمهم أو إلى منزله، أو يعطيهم الطعام هو بشكل مباشر، ويحتسب هذا الطفل شخص كامل أطعاما كاملا حتى يشبعهم من الطعام الذي هو يقدمه لهم. وكما ذكرت أنه يكون هذا الطعام من الحالة الوسطية، من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا من الطعام الغالي جدا ولا من الطعام اللي يكون هو رخيص جدا، يطعمهم حتى تكون هذه الحالة حالة تكفير عن ذنبه الذي ارتكبه في شهر رمضان وأفطر وعمدا، ويكون بذلك قد أبرأ ذمته من الناحية المالية، والله أعلم هل أنها تقبل أو لا تقبل، بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الكسوة فهي أيضا، الكسوة أيضا إذا أراد أن يعطي الكسوة نفس المطلب نفس الشيء. ونتوقف عند هذا الحد، ونتواصل معكم إن شاء الله في حلقة أخرى، والحديث عن الكفارة وعن الفدية. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا من اسمه دواء، يا من اسمه دواء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء.
طابت أوقاتكم بكل خير متابعي ومستمعي برنامج قبل طلوع الفجر أينما كنتم. أبعاد الصيام النفسية والاجتماعية هو محور لقائنا في هذا اليوم، حيث أشرنا قبل الفاصل بأن الصائم يحس باطمئنان وهدوء، وخصوصا نتيجة شعوره بالاتصال بالله عز وجل. ومن الواضح أن الشعور بالاستناد إلى القوي الكبير والحظوة برضا الله عز وجل يشبع في النفس وفي الروح رضا، إذ يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الاطمئنان الروحي من أقوى مطاردات الخوف والقلق والاضطراب، التي هي بدورها تسبب أمراضا كثيرة جسدية وعقلية وعاطفية. فإذا حصل هذا الاطمئنان ارتاحت النفس واستنار الضمير وشعت الروح، واندفع بذلك الإنسان إلى الطاعة والعبادة والتزكية والتهذيب لنيل المقامات المعنوية الرفيعة والعقلية وأرقى مراتب اللذة للوصول إلى الطريق إلى الله لكل عبادة ظاهر وباطن. فالأحكام الواجبة والمستحبة تعين الشكل الظاهري لهذه العبادة، أما الإرادة والنية فهما يعينان باطن هذه العبادة. والقرآن الكريم يدعونا إلى ظاهر العبادة ويعرفنا أسرار العبادات. ففي خصوص الصيام يعرفنا أصله وشهره وساعاته وبدايته وختامه وكل خصوصيات هذا الشهر المبارك وما له من أسرار. وينبغي أعزانا الكرام أن نحرص على تفعيل الجانب الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. علينا أن نبين أهم هذه المظاهر الاجتماعية، ففريضة الصوم ليست طقسا فرديا ومناجاة خاصة، بل تتعدى ذلك إلى الميدان الاجتماعي لتكون أساسا في بناء المجتمع السليم وتعاضده وتكاتف أفراده، وذلك من خلال التكاليف التي ينبغي للصائم أن يقوم بها خلال أدائه لفريضة الصوم، وأهمها تفعيل الحس الاجتماعي. وأرفع ما يكون ذلك في الصوم، لأن الغني يشارك الفقير في شعوره بالجوع وألمه، فهو بذلك أرفع من الصدقة أو الهدية مثلا التي يشارك الغني فيها في رفع الجوع عن الفقير دون الشعور بألم الجوع. وقد بين الإمام الصادق عليه السلام هذا الجانب الاجتماعي معتبرا إياه علة من علل الصوم، فقال عليه السلام: أما العلة في الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك لأن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. ومقاومة الأنانية، وذلك بالنظر إلى حاجات الآخرين والتفاعل معها ومشاركتهم هذا الشعور والسعي في قضائها ما أمكن، كما ورد في الدعاء الذي نقرأه بعد كل فريضة من هذا الشهر: اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، وإلى آخره. وإفطار الصائمين، ولا يخفى ما لإفطار الصائمين من أثر في تعزيز روابط الأخوة ونشر الألفة والمودة في المجتمع. جعلنا الله وإياكم من العاملين بهذه الوصايا أيها الأحبة. والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، وهي محطة قرآنية، أدعوكم إلى الاستماع إليها ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي. محطة قرآنية. في كتاب الله قلبي صار حي. إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا القرآنية لهذا اليوم مع مفردة قرآنية وردت مرة واحدة، وذلك في سياق سورة النجم، ألا وهي لفظة ضيزة. وتعتبر هذه الكلمة من الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، وقد وردت هذه الكلمة في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع أولادهم البنات. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى.
فكانت غرابة لفظة ضيزى أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها الله على العرب في ادعائهم أن له بنات من الملائكة والأصنام. ومعنى كلمة ضيزى أي جائرة، وهي على وزن فعلى مثل طوبى وحبلى، ولكن العرب كسروا الضاد لتسلم الياء، لأنه ليس في الكلام فعل صفة، وإنما هو من بناء الأسماء كالشعر والدفلة. فضيزى إذن لفظة غريبة في معناها وغريبة في صيغتها، إلا أنها جاءت مناسبة من جهة الإيقاع مع فواصل سورة النجم المبنية على الألف المقصورة. لكن مجيء ضيزى على هذه الصيغة لمناسبة الفواصل لا يعفيها من دلالتها الدقيقة على المعنى وملائمتها للسياق الذي وردت فيه، فقد سبقها استفهام إنكاري على سبيل التعجب والاستغراب من تسمية شركاء لله، وذلك في قوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، فهي في موضعها لا يسد مسدها لفظة أخرى، لأنها جمعت غرابة الإنكار إلى غرابتها اللفظية. فحسن هذه الكلمة في هذه الآية يرجع إلى أمور، منها مناسبة الفاصلة التي قبلها والالتئام معها، فلو وضعت كلمة جائرة وهي مرادفتها في الدلالة لفاتت المناسبة وحسن الجوار وضاع الالتئام والتناسق الصوتي. ثانيا، أن لفظة الضيزة جاءت تعليقا على سلوك معيب، وهو جعلهم الإناث لله سبحانه وتعالى والذكور لهم، فاختير لهم اللفظ القبيح عندهم والغريب. ثالثا، أن الآية ألكم الذكر وله الأنثى اشتملت على استفهام إنكاري، والآية الثانية تلك إذن قسمة ضيزى اشتملت خاتمتها على التهكم، وهما معنيان متناسبان، أولهما استفهام إنكاري كالمقدمة للثاني الذي هو التهكم، وهذه الكلمة الغريبة ضيزى أليق ما تكون دلالة على التهكم. نشكركم لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. إخوتنا الأكارم في كل مكان، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر، حيث تناولنا في هذه الحلقة موضوع أبعاد الصيام النفسية والاجتماعية. أيها الأكارم، والآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة ما تيسر من سورة الإسراء بصوت القارئ سيد النقشبندي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين.
يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يا علي يا عظيم، يا أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان
سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال أدعوك بقلب مكبول قد مل جحيم الأضلال أدعوك بقلب مكبول قد مل جحيم الأضلال لك يا رحمن لك يا رحمن تراني مي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن تراني مي سبحانك أنت المتعال
يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي فإلى من ألجأ في الحشر يا ربي فكثر حسناتي
فإلى من ألجأ في الحشر يا ربي فكثر حسناتي
لك يا رحمن
لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال
أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق القربى أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق القربى
واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا
لك يا رحمن
لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت
المتعال
أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي
وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي
لك يا رحمن
لك يا رحمن تراني مي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن تراني مي سبحانك أنت المتعال
أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع
لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع
لك يا رحمن
لك يا رحمن تراني سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن تراني سبحانك أنت المتعال
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الطريق إلى الله
بسم الله وله عظيم الحمد وخالص الثناء إذ رزقنا مودة ومولاة أسوة السالكين وقدوة العارفين ورحمته الكبرى للعالمين المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وتحياته وبركاته عليهم أجمعين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نتناول فيها ضرورة تحلي السالك إلى الله عز وجل بالأخلاق الكريمة على أساس عقيدة التوحيد، وذلك من خلال إيضاحات للعارف القرآني آية الله العلامة الطبطبائي. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، إن من سنن الله الجارية في خلقه هي سنة النظم وحاكمية القانون والتشريعات السليمة العادلة، وهذه السنة الإلهية تجري في مختلف شؤون الحياة ومنها المنهج السلوكي. ولكي تعطي سنة النظم وحاكمية القانون ثمارها وتسعد الإنسان تحتاج إلى توفر شروط أخرى يحدثنا عنها العلامة الطباطبائي ضمن بحث له أورده في الجزء 11 من تفسير الميزان. قال رضوان الله عليه: لا يسعد القانون إلا بإيمان تحفظه الأخلاق الكريمة، والأخلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيد، فالتوحيد هو الأصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة الإنسانية وتتفرع بالأخلاق الكريمة، وهذه الفروع هي التي تثمر ثمراتها الطيبة في المجتمع. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صدق الله العلي العظيم. فجعل الإيمان بالله كشجرة لها أصل وهو التوحيد لا محالة، وأكل تؤتيه كل حين بإذن ربها، وهو العمل الصالح يرفعه.
أيها الأطائب، إن التوحيد والإيمان الصادق هو الذي يجعل القانون والأخلاق الكريمة تعطي ثمارها في تقريب السالك إلى الله عز وجل. فعلى أساس التوحيد تصبح سلوكيات عبادية، يقول العلامة الطبطبائي في جانب آخر من بحثه القرآني هذا: الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع، ولا تسوق الإنسان إلى صلاح العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد، وهو الإيمان بأن للعالم ومنه الإنسان إلها واحدا سرمديا لا يعزب عن علمه شيء ولا يغلب في قدرته. خلق الأشياء على أكمل نظام لا لحاجة منه إليها، وسيعيدهم إليه فيحاسبهم، فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته، ثم يخلدون منعمين أو معذبين. ومن المعلوم أن الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبقى للإنسان غاية في أعماله الحيوية إلا التمتع بمتاع الدنيا الفانية والتلذذ بلذائذ الحياة المادية.
من هنا يتضح مستمعنا الأفاضل أن رسوخ عقيدة التوحيد في قلب السالك إلى الله يجعل سلوكياته عبادة لربه الكريم جل جلاله بدوافع ثلاثة يبينها باختصار العارف القرآني آية الله العلامة الطبطبائي في تتمة بحثه في الجزء 11 من تفسيره القيم الميزان. قال رضوان الله عليه: وإن الله سبحانه يعبد بأحد طرق ثلاث: الخوف والرجاء والحب. قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعلى المؤمن أن يتنبه لحقيقة الدنيا، وهي أنها متاع الغرور، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فعليه ألا يجعلها غاية لأعماله في الحياة، وأن يعلم أن له وراءها دارا، وهي الدار الآخرة، فيها ينال غاية أعماله، وهي عذاب شديد للسيئات يجب أن يخافه ويخاف الله فيه، ومغفرة من الله قبال أعماله الصالحة يجب أن يرجوها ويرجو الله فيها، ورضوان من الله يجب أن يقدمه لرضا نفسه.
نسأل الله لنا ولكم خالص العبادة لله عز وجل، والتحلي بالأخلاق الكريمة التي يحبها لعباده، إنه سميع مجيب.
وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم سالمين.
Oh. من هدي آل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم في معرفة المؤمن وصفاته. قال أبو عبد الله عليه السلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. عن سليمان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا سليمان، أتدري من المسلم؟ قلت: جعلت فداك، أنت أعلم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال: وتدري من المؤمن؟ قلت: أنت أعلم. قال: إن المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم. عن مفضل بن عمير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظر إلى من اشتد ورعه وخاف خالقه ورجا ثوابه، وإذا رأيت هؤلاء فهؤلاء أصحابي. عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤمن أصلب من الجبل، الجبل يستقل منه، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل عليه السلام عن ربي عز وجل وهو يقول: ربي يقرئك السلام ويقول: يا محمد، بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويؤمنون بك وبأهل بيتك بالجنة. قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المؤمن: المؤمن قليل الفضول، راض عن الله عز وجل، مخالف لهواه، لا يغلظ على من دونه، ولا يخوض فيما لا يعنيه، ناصر للدين، محام عن المؤمنين، كهف للمسلمين، رفيق بالخلق، ساع في الأرض. ومن أقوال الإمام علي عليه السلام في علامات المؤمن قال: كل سعي أخلص عنده من سعيه، وكل نفس أصلح عنده من نفسه، عالم بعيبه، شاغل بغمه، غريب وحيد، لا يثق بغير ربه، ولا ينتقم لنفسه بنفسه. أعزائنا المستمعين، على أمل اللقاء المتجدد مع قبسات الهداية الربانية، نستودعكم الله.
إلى نوره سبحانه أتوسل. إلى
Why are you?